بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدة، وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فالله جل وعلا له الحكمة البالغة، لا يُسأل ربنا عما يفعل، والعباد يُسألون. ومن اختيار الله عز وجل لعباده هو هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة الذي هو درَّة الأيام ولمعة الأيام. هذا اليوم الذي خصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص، وميزه بعدد من المزايا، يشير إلى أنه أفضل الأيام عند الله رب العالمين. بل صح بذلك الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة. نعم عباد الله، إنه هذا اليوم الذي خلق الله جل وعلا فيه آدم، وأدخله فيه الجنة وأخرجه منها. هذا اليوم الذي تقوم فيه الساعة. هذا اليوم استودعه الله جل وعلا جملة من الأعمال والعبادات والطاعات والقربات، وأعظمها صلاة يوم الجمعة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذا اليوم يوم عظيم، فيه ساعة ما من عبد يوافقها قائم يدعو الله جل وعلا إلا استجاب الله دعاءه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه. هذا اليوم يشرع فيه كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله جل وعلا سببًا في هدايتنا، حيث دلَّنا على الله جل وعلا، وأرشدنا إليه، وعرَّفنا به، وعلَّمنا كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم يُشرع فيه جملةٌ من الأعمال والطاعات والعبادات، ولذلك هو عيد المسلمين الأسبوعي. نعم عباد الله، إنه عيد المسلمين الأسبوعي هذا اليوم. وللأسف الشديد، مع هذه الفضائل ومع هذه الخصائص والمزايا، أخل به كثير من المسلمين، وتهاونوا في اهتبال فرصه وانتهاز أوقاته في الترقي في مدارج الكمال والتقرب إلى الله جل وعلا ذي الجلال. ومن جملة ما يقع من الأخطاء عند كثير من الناس هذا الإهمال الخطير،
في صلاة فجر يوم الجمعة، وسبب ذلك السهر الطويل والمتأخر، حيث إن كثيرًا من الناس حينما يتصورون بأن يوم الجمعة يوم إجازة يدفعهم ذلك إلى السهر، ثم يؤثر على قيامهم على صلاة الفجر. ولذلك تجد صلاة الفجر في غالب المساجد يوم الجمعة تختلف عن بقية الأيام، وسبب ذلك عدم استشعار كثير من الناس لعظمة هذه الصلاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلوات عند الله تعالى صلاة الفجر يوم الجمعة جماعة. فيا لله من أحوال كثير من الناس حينما يقدمون أهواءهم وشهواتهم على مراد الله ومحبوب الله رب العالمين. ولذلك صلاة الفجر يشرع فيها للإمام ويسن له أن يطول فيها وأن يقرأ بعد الفاتحة بسورة الإنسان وبسورة القيامة، لما يشتملان عليه من ذكر الدنيا والآخرة والجنة والنار، ومن تعظيم الله جل وعلا، ومن بيان جزاء الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله يا عباد الله في هذه الصلاة وفي بقية الصلوات. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم حث على الاغتسال يوم الجمعة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الجمعة فاغتسلوا. وهذا الغسل سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وواجب عند بعض أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وكان عمر ينكر على من يتوضأ ولا يغتسل، وكثير من الناس يتساهل بهذا الاغتسال ويقول مثلا: لقد اغتسلت بالأمس. أقول له: اغتسالك بالأمس اغتسال عادة، وأما غسلك يوم الجمعة فغسل عبادة تتقرب فيه إلى الله رب العالمين. فلا تتساهلوا في هذا يا عباد الله، فإن الغسل تقرب إلى الله جل وعلا. وإذا أتيت المسجد فتوضأ قبل الغسل أو بعده حتى تستبيح العبادة وهي الصلاة. من الملحوظات أيضًا هذا التأخر الفاضح لدى كثير من الناس في القدوم إلى صلاة الجمعة، لا سيما سماع الخطبة وهي المقصودة العظيم، وهي المقصود العظيم من هذا اليوم، أن تسمع العظة وأن تسمع الذكرى وأن تسمع التعليم والتوجيه من لسان الخطيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث وحرض الناس على التبكير إلى الصلاة يوم الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتاها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتاها في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتاها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتاها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا وقف الإمام طوت الملائكة صحفها يستمعون الذكر. وجاء في حديث آخر أن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول في الأول، فإذا قام الخطيب طوت الملائكة الصحف يستمعون إلى الذكر. فرق بين من يتصدق ببدنه ومن يتصدق ببيضة، فرق بين من ترفع الصحائف واسمه مع هذه الصحائف، وبين من هو مطرود محروم، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس يهملون هذا الأمر إهمالا شديدا، ولا يأتون المساجد إلا وهم كسالى، ولا يأتون الجمعة إلا في الصلاة أو بعد انتهاء الصلاة، نسأل الله العافية والسلامة. أمر آخر، التهاون في ترك الجمعة لا سيما في مثل هذه الأوقات التي يتنزه فيها الناس ويخرجون إلى البراري والصحراء أو إلى أماكن التنزه فيظهرون ويتركون صلاة الجمعة، وهذا أمر غاية في الخطورة. إلا أن يكون الإنسان سيصلي في جامع في طريقه، أما أن يذهب بمثل هذه الطريقة مهملاً هذه الفريضة العظيمة فلا شك بأنه على خطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع متهاوناً طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. فالواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه في مسألة الحضور إلى صلاة الجمعة، وأن لا يتكاسل في ذلك، وأن يجتهد اجتهاداً يرتقي إلى طلب ما عند الله جل وعلا من المغفرة والرضوان. كذلك عباد الله، من الأخطاء المشاهدة ومن التفريط والهدر لمسألة الأجر ما عليه بعض المصلين الطيبين الخيرين الذين يأتون مبكرين، لكنهم يخطئون حينما يتركون الصف الأول ويذهبون إلى آخر الصفوف ليستندوا إلى الجدار أو إلى شيء من هذه الأشياء. ولا شك بأن هذا هدر عظيم لأجر كبير بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد حث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الدنو من الإمام، قال: من بكر وابتكر وغسل واغتسل ثم دنا من الإمام وأنصت له، أنصت للخطبة، كان له كذا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، بمعنى يقترعوا ويتنافسوا في هذا الفضل الكبير والعظيم. فيا أيها الموفق، إذا أتيت المسجد مبكراً فاحرص على الصف الأول، وكن قريباً من روضة الإمام، تنل الأجر الكبير والثواب العظيم عند الله رب العالمين. أمر آخر، ما يتعلق ببعض الأخطاء التي نبه عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن بعض المصلين حينما يأتي والإمام على المنبر يجلس ولا يصلي ركعتين، فقد دخل رجل جاء التصريح باسمه في حديث آخر عند أصحاب السنن أنه سليك الغطفاني، فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وناداه وخاطبه وقال: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وأوجز فيهما. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فمن أتى المسجد والإمام على المنبر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يتخطى الرقاب، وتخطى الرقاب يكون برفع الأرجل حتى يصل إلى فرجة أو إلى صف متقدم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، اجلس فقد آذيت وآنيت. ولذلك نص العلماء على النهي الشديد عن تخطي الرقاب يوم الجمعة، وذلك لما فيه من الأذية. فقد جمع هذا المتأخر أمرين خطيرين: التأخر عن الحضور إلى صلاة الجمعة، وكذلك أذية المصلين. فلا أحد يرضى أن يتخطى غيره رقبته وأن يضع رجله فوق رأسه أو من عند رقبته، وذهب بعض العلماء إلى سقوط هذا الحق عند من كان أمامه فرجة لكنه لم يسدها. ولذلك على الناس أن يتم الصف الأول فالأول وأن يتقدموا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى في بعض أصحابه تأخراً قال أتموا بي، قال لهم تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من خلفكم، فلا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من جاء متأخراً فلا يتخطى الرقاب، ومن جاء متقدماً فليسد الفرج ولا يترك الصفوف المتقدمة هكذا فيها من الفرج والسعة ما يدفع بعض المتأخرين إلى قضية تخطي الرقاب، ألا فتنبهوا لذلك يا عباد الله. أمر آخر من الملحوظات والأخطاء التي يقع فيها كثير من المصلين لا سيما جنس الشباب، وذلك بكثرة الكلام أو اللعب أثناء قيام الخطيب على المنبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلين حينما يقوم الخطيب على المنبر، نهاهم أن يأمروا بالمعروف أو ينهوا عن المنكر أو أن يسلموا أو أن يقولوا أي شيء، وأوجب عليهم الصمت والإنصات لهذا الخطيب. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال لأخيه صح يعني أسكت فقد لغى، من قال لأخيه صح فقد لغى. وقال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى، واللغو مذموم، وأهل الإيمان عن اللغو معرضين ويتجنبون اللغو في جميع أحوالهم وشؤونهم. ومن صور اللغو لعب بعض الشباب بهذا المحمول، وقد حدثني كثير من المصلين أنهم يتأذون من بعض الشباب يأتون بالمحمول أو الجوال أو الموبايل ثم يتفحصون هذا المحمول وما يشتمل عليه، ولا شك بأن هذا عبث فيه ينتفي مقصود هذا اليوم العظيم والاستماع إلى خطيب الجمعة. كذلك بعض الناس قد يلعب بالسجادة التي يجلس عليها، يخطط بأصبعه مثلاً، قد يكون بإرادة أو بغير إرادة أو بقصد أو بغير قصد، فليتنبه المسلم لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مس الحصى فقد لغى، أرأيتم السواك وسنيته فإنه ممنوع على المصلي أثناء خطبة الخطيب، ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. وقد وصل الحال ببعض المأمومين وللأسف أنهم يأتون بعلب الماء البلاستيكية هذه خاصة الشباب والصغار فيلعبون بها أثناء خطبة الخطيب، وربما أحدثوا صوتاً مزعجاً وأقلقوا من وراءهم أو من حولهم أو من أمامهم، ولا شك بأن هذا يتنافى مع مقصود الشرع من خطبة الجمعة. كذلك بعض الآباء قد يحرص على الإتيان بابنه الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، فيكون هذا الطفل قد يكون هذا الطفل سبباً من أسباب ذهاب أجر هذا الوالد حينما يعبث ويسأله ويطلب منه الخروج لقضاء الحاجة أو يشغب عليه، فتذهب الخطبة ويذهب مقصودها ويذهب الأثر من وراء هذه الخطبة. ولذلك من أحب أن يأتي بطفل صغير فليستهدفه بالتوجيه والإرشاد والتعليم، وليبين له عظمة هذا اليوم وقدسية هذا المكان، وإن علم بأن هذا الطفل لا يمكن أبداً أن ينضبط ولا أن يسيطر على تصرفاته فالجمعة أهم، وحصول الثواب والأجر أهم، ألا فلتتقوا الله يا عباد الله. هذه بعض الملحوظات والأخطاء التي نشاهدها ونسمعها من بعض المصلين، والتي يذهب فيها كثير من الأجر والثواب على كثير من المصلين. الحديث له تتمة وبقية، أرجئه إلى خطبة الثانية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله.
الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، وعظموا هذا اليوم كما عظمه الله جل وعلا، وكما بيَّن رسولُه صلى الله عليه وآله وسلم. أكثِروا فيه من الصلاة على حبيبكم عليه الصلاة والسلام. وكذلك في ليلة الجمعة اقرأوا سورة الكهف، فقد وردت جملةٌ من الأحاديث تنتهِضُ إلى الاحتجاج أن النبي عليه الصلاة والسلام حثَّ على قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ونهار الجمعة. اهتبلوا فرصة هذا اليوم بالعمل الصالح الذي تتقربون فيه إلى الله رب العالمين، ذلك أنه يوم عظيم، يوم عمل، وليس يوم كسل وفتور، وإنما هو يوم عمل وتقرب إلى الله جل وعلا وتقدس. هذا اليوم كما ذكرت في خطبة الأولى فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله جل وعلا دعاءه. وذكر العلماء فيها أقوال كثيرة، ومنها وملخصها وأقربها إلى الصواب أنها من حين صعود الخطيب على المنبر إلى انتهاء الصلاة، والمعنى التأمين على دعاء الخطيب أو الدعاء في الصلاة. والقول الثاني وهو الأرجح أنها من بعد عصر صلاة يوم الجمعة، من بعد صلاة عصر يوم الجمعة إلى غروب الشمس، وهي ساعة ليست 60 دقيقة كما يفهم البعض، وإنما هي لحظة عابرة. ولذلك كان بعض السلف إذا صلى العصر مكث في مصلاه يدعو الله جل وعلا إلى غروب الشمس، يتحين هذه الساعة المباركة وأنبه هنا إلى أمر، وهو أن بعض الناس يأتي متأخراً إلى صلاة الجمعة، وربما لم يدرك ركعة مع الإمام، فيظن بأنه قد أدرك الجمعة فيصليها ركعتين وقد فاتته الجمعة. ومثال ذلك أن بعض الناس يأتي متأخراً ويدرك الإمام بعد قيامه من الركوع الثاني في الركعة الثانية، نقول له قد فاتتك الجمعة وعليك أن تصليها أربعة، كذلك بعض الناس ممن يسافر يحرص على صلاة الجمعة حرصاً شديداً، قد يؤثر على الرفقة والصحبة والعائلة التي معه، ويكلف نفسه أمراً لم يأمره الله جل وعلا به، ولم يأمره به النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر سفراً كثيراً وعديداً، ولم يثبت عنه أبداً أنه صلى الجمعة في سفره عليه الصلاة والسلام. ولذلك الجمعة والجماعة تسقط عن المسافر إلا إذا كان قد أقام في مدينة والمسجد بجواره، فلا حرج في ذلك. أمر آخر جمع العصر إلى الجمعة للمسافر لمن صلاها، وهذه وإن كانت مسألة خلافية عند العلماء، إلا أن الراجح فيها أن العصر لا تجمع مع الجمعة، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، فصلاة الجمعة أصل وليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر هو البدل عن الجمعة لمن فاتته أو لمن كان
لمن فاتته أو لمن كان معذوراً عن الحضور إلى صلاة الجمعة. المسائل كثيرة والملحوظات عديدة، نبهت على بعضها. ولذلك أيها المؤمنون والمؤمنات، اجتهدوا في الحرص على تعلم أحكام دينكم، واحرصوا على هذا اليوم العظيم الذي هو لمعة الأيام ودرتها. هذا اليوم فرصة عظيمة يهتبله الإنسان في الترقي في مدارج الكمال. هذا اليوم يمثل موسماً أسبوعياً من مواسم الخير، فعلينا جميعاً أن نستغل هذا اليوم وأن نحرص أن نأتي بالعبادات الثابتة في كتاب الله والواردة في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه عنا، إنه خير مسؤول. هذا وصلوا وسلموا على النبي المصطفى والرسول المجتبى، إذ أمركم الله جل وعلا بالصلاة والسلام عليه، فبدأ بنفسه بالصلاة على نبيه، وثنى بملائكة قدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفِّق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك، اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله ردءًا وعونًا ونصرًا للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.